بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح الثالث من اول الايه 25. وانت يا ابن ادم فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم، والصق لسانك بحنكك فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد. فإذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع لأنهم بيت متمرد. والإصحاح الرابع، وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وأرسم عليها مدينة أورشليم، واجعل عليها حصارا وابن عليها برجا وأقم عليها مترسة واجعل عليها جيوشا وأقم عليها مجانق حولها، وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وأنصبه صورا من حديد بينك وبين المدينة وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل إثمهم، وأنا قد جعلت لك ثني اسمهم حسب عدد الأيام 390 يوما فتحمل إثم بيت إسرائيل. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة وتنبأ عليها، وأنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة نختم الجزء الأول من السفر اللي هو واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 3 اللي هو تحت عنوان دعوة حزقيال. وأنا قصدت أن آخر جزء في الإصحاح الثالث يرتبط بالإصحاح الرابع لأنه في ارتباط في الحديث. احنا شفنا آخر مرة الخدمة اللي ربنا كلف حزقيال بيها في الإصحاح الثالث الآية 17، قال له يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل. وعلشان يؤدي مهمة الرقيب احتاج ياخد قوة من ربنا. القوة قلنا لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية ان هو لما هيروح يكلم انسان شرير ممكن الشرير لا يعتد بكلامه، فدي ممكن تثير روح غضب. شفنا مثلا يعقوب ويوحنا وهم داخلين مدينة السميرة ورفضوا ان يقبلوهم، فنوع من الحدة يعني احساس بالرفض. أتريد أن نطلب أن تنظر نار من السماء؟ قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. فعلشان أوصل كلمة من الله لإنسان والإنسان يرفضها مرات كتير بتثار كبرياء الإنسان أو أنانية الإنسان، فعلشان يقدر يلجم نفسه يوصل الكلمة بدون تهديد بدون وعيد بدون يوصل كلمة زي ما ربنا قال، لكن بدون تهديد شخصي منه أو وعيد شخصي أو رغبة شخصية في الانتقام، دي محتاجة قوة. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى لو بيوصل الإنسان بار بدأ يحيد عن الطريق دي برضو محتاجة قوة، لأن ممكن يكون البار ده زي ما شفنا في مكانة أعلى مني أو إنسان مقرب لي، فأنا يعني بعواطف إنسانية مش في محلها، أنا مش عايز أزعله مش عايز أجرحه. أو لو حد أكبر مني أنا راهب إن أنا أروح أراجعه، زي ما شفنا مثلا القديس إمبروسيوس المرة اللي فاتت وهو بيراجع الإمبراطور، فدي محتاجة قوة. نمرة 2. نمرة 3 محتاجة قوة شغلة الرقيب، لأنه قال له الموضوع يمسك أنت شخصيا، القضية مش مجرد أن أنت يعني رقيب وخلاص، لا ده أنت لو شفت إنسان شرير وما أنظرتهوش في خطر عليك، لو شفت إنسان بار وما أنظرتهوش في خطر عليك، فالموضوع محتاج قوة لأجل خلاص نفسه هو كخادم. ده كان الحديث الأخير لينا النهاردة وهو بيخدم في دعوة حزقيال، بيقول له أمرين، بيقول له نصيحة وبينبهه الأمر. نشوف النصيحة والأمر في ختام الإصحاح الثالث. النصيحة يقول له في النص الثاني في الآية 24، وقال لي اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك. بينصحه، مش كون ان انا دعيتك ان انت تبقى خادم تنسى حياتك الخاصة وتنسى عادتك مع ربنا. لا، الخادم ما ينفعش يبقى طول الوقت في الخدمة، لكن الخادم لازم يلتفت لخلاص نفسه هو، فدي محتاجة ان هو يبقى في وقت ينفصل، في وقت يدخل المخدع بتاعه، في وقت يختلي مع ربنا لأجل خلاص نفسه. لأنه مرات كتير زي ما قال ربنا يسوع، اطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل على حصاده. دائما الخدمة محتاجة أكتر من اللي موجودين، تملي كده، الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. فمرات بدافع الغيرة الخادم مستهلك كل وقته وكل طاقته في الخدمة، يرجع بقى آخر النهار مفيش جهد بقى، لا يصلي ولا يقعد مع ربنا ولا يرجع نفسه ولا يهتم بقانونه ولا يبقى سهران على خلاص نفسه، ممتص في الخدمة. خطر نمرة 1، خطر على نفسه. نمرة 2، خطر على اللي بيخدمه. عشان كده بولس بينصح تيموثاوس قال له لاحظ نفسك والتعليم، لاحظ نفسك ده مخدعك، التعليم دوت وانت بتعلم ناس ليه، لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك اولا والذين يسمعونك ايضا. يعني محك ممكن الخدام يتخذوا فيه، لو انا عندي كوباية مليانة فباخد منها، طب باستمرار ما انا باخد منها هتب، فما كانتش الكوباية من وقت للتاني تتملي مش هتلاقي حاجة تاخدها منها. هكذا الخدام مش بس لأجل خلاص نفسه لكن لأجل الخدمة. أنا محتاج أن أقعد مع ربنا أتملي، ولما أنا أروي الآخرين. فلذلك بينصحه أوعى تسهو عن خلاص نفسك، ده لو أنا حستقطع وقت من الخدمة لأجل نفسي ده أمر ممدوح أكتر من العكس، ان انا مش مهم نفسي وانا طول اليوم في الخدمة. لا، في الحقيقة انت يعني هتأذي نفسك وما اعتقدش ان هتبقى فيه ثمرة مرجوة من اناء بدأ يفرغ. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ ربحه للمسيح، مش لازم يعني ربحه يعني في الماديات. وفي الاخر يا رب يا رب باسمك تنبأنا، انا لم اعرفكمش، ليه ما تعرفناش؟ كتوش تقعدوا معايا، فيش علاقة ما بيني وما بينكم. نفس الكلمة اللي قالها للأشرار، اذهبوا عني يا ملعين اني لا اعرفكم. اللي بيقولوا للأشرار اللي عن الشمال بيقولوا الخدام باسمك تربأنا باسمك اخرجنا لهم معرفكمش. طب ايه اللي بين مشترك بين الاثنين؟ ان ما لهمش علاقة خاصة في المخدع مع بعض. وقال لي اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك. دي النصيحة. طب التنبيه، انت هتروح تشتغل رقيب نصحتك. طب بنبهك لحاجة، الآية 25: وأنت يا ابن آدم فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطه. هم نفسهم هيمنعوك من الخروج، هيضعون عليك ربط عشان ما تخرجش. يعني يقصد بها ايه؟ يقصد بها انه خد بالك انت خادم، مش كل اللي انت هتروح لهم هيقبلوك، لا، في ناس مش قابلين يسمعوك، يحطوا عليك ربط، يعني ايه؟ مش عايزين يسمعوك، رسالتك هتبقى مرفوضة بالنسبة لهم. اولا ربنا بيبصر الخادم. اوعى تظن ان انت خادم الله خلاص بقى مطرح ما روحت، ما في ناس هتستقبلك، عموم الخدمة يعني في ناس هتستقبلك بمحبة، ومن يقبلكم يقبلني، لكن لا، في المقابل في ناس تانية مش طايقاك ومش طايقة تشوفك ومش طايقة تسمعك. طبعا هو ربنا هنا بيعمل في حياة الخدام التوازن دوت، لكن اللي عايز ينبه لي حسكيال هنا انه الخدمة مش سهلة، لأن برضو مرات كتير مثلا يبقى خادم مثلا، يعني بحاول أربطها بحياتنا إحنا، أو يعني بأولاد ربنا أو الخدام بوجه عام، ساعات أروح أوصل لإنسان كلمة الله ويتنكر لي، ياما يعني تخبط على حد ما يردوش. فما تتصدمش يا رجل الله، يعني فيه مش حب يسمعوك. فبينبهه للصعاب اللي هتقابله: وأنت يا ابن آدم فهم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطه. الآية دي تفهمنا حاجة كانت وردت في سفر إرميا، ويعني الآية دي توضح في سفر أرميا الإصحاح 29 الآية 26 و 27 أرميا بعد جواب للمسبيين، الناس اللي راحوا السبي، بيقول لهم انه احنا هنقعد في السبي 70 سنة، فابنوا بيوت واستقروا، الحكاية مطولة، ما تصدقوش الانبياء الكذبة اللي جنبيكوا بيقولوا لكم كلها سنتين وراجعين، لا، الحكاية مطولة. فالقادة بتوع اسرائيل اللي في بابل اتغاظوا، لان الكلام دوت يعني بالظاهر محبط، هو كلام يدعو للتوبة، بس يعني نمرة 2 بيظهرهم هم ككذبة، لا، احنا بنقول للناس ان كلها يومين وراجعين. يجي الأرمية اللي في أورشليم ده يبعت يقول لنا أنه ابن بيوت وإحنا عادين 70 سنة، فتغاظوا، فراحوا بعتين للقيادات في أورشليم، سفر أرمية بقى يقولوا لهم إيه: رجل مجنون ومتنبأ، كلم على أرمية، فتدفعوا إلى المقطرة والقيود. لو عندكم رجل مجنون وبيتنبأ تربطوه وتربطوه في مقطرة، والآن بينتهر بقى الكاهن. لماذا لم تزجر إرميا العناثوسي المتنبئ لكم؟ انتوا ازاي سايبين الراجل دوت بيقول الكلام دوت؟ انتوا مش قادرين تمسكوه؟ ايه، طب نمسكه نعمل له ايه؟ اتبي هم كانوا بيعملوا ده مع حسقيال فين؟ في بابل. يعني بالبلدي زي ما احنا بنعمل مع حسقيال في بابل، حاطين عليه قيود ومنعينه انه يخرج ومنعينه انه يتكلم، انتوا اعملوا في الراجل اللي عندكم كده. فدي كشفت انه لما الناس اللي في بابل بيطلبوا من الكاهن بتاع أورشليم انه يمنع إرميا من التنبؤ، يعني بيقولوا له زي ما احنا عاملين ايه في الرجل اللي عندنا اللي اسمه حسقيال. وانت يا ابن آدم فهاهم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم. من هنا بقى نقدر نفهم كلمة الربط قد تكون كمعنى معنوي او قد تكون كمعنى حرفي. معنى معنوي: حط عليك ربط يعني يأيدوك، يمنعوك من انك تتواصل مع الناس، يمنعوا ان كلمتك توصل للناس، يشككوا الناس في كلامك. ربط بس بالمعنى المجازي، المعنى المعنوي، زي مثلا المزمور 18 يقول: حبال الهاوية. هي الهاوية ليها حبال، معنى مجازي، او ممكن يكون معنى حرفي. ربط يعني ايه؟ يعني فعلا احنا هنمنعك من انك تخرج من البيت يا حسقيال، اقامة جبرية، تقعد جوه البيت ما تطلعش عشان كلامك ما يوصلش للناس بره. فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم. يبقى يا إما ربط بالمعنى المعنوي يا إما ربط بالمعنى الحرفي، فعلا مأيدينك وقفلين عليك جوه البيت مش هتخرج، زي ما عملوا مع إرمية، ما حطوا ربط حرفي على إرمية، إرمية 20 ربطوه في مقطرة، إرمية 36 منعوه من دخول الهيكل، إرمية 37 و38 حطوه في الجب في السجن. فالربط تحتمل المعنى المجازي حول التعطيل وصول كلمته للناس، أو معنى حرفي أنه فعلا هنمنعك حرفيا من أنك تخرج من البيت. فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم. يكمل الآية 26، طيب هم مش عايزينك ومش عايزين يسمعوك وحطين عليك ربط حرفية أو مجازية، طب انت بقى الآية 26 وقل صق لسانك بحنكك، مش عايزين يسمعوك، طب انت ايه حط لسانك في بقك وما تتكلمش. لما هم يرفضوا الكلمة انت اسكت، لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. ودي نقطة مهمة جدا، لابد ان الخادم يعني يكون عنده الحس الروحي ده. ممكن انا اجي اكلم حد اللي واخد الكلام بخفه وباستفتار وبتريقه لا، حط لسانك في بقك واسكت. لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، او بتبقى عمل الهي ان ربنا يشوف ان في انسان مش عايز يسمع الكلمه فلسان الخادم يلزق في حلقه، ما فيش كلام يقوله. لما يكون خادم مقاد بالروح فيش كلام. وألصق لسانك بحنكك فتبكم، تكلمش، ولا تكون لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد، ما خلاص ما, 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 ما توبخهمش. لأنه لما ربنا يوبخ مرة واثنين وتلاتة والإنسان عن عناد وعن إصرار يرفض كلمة الله، هرأي ما قال ربنا في سفر إشعياء علامة تضربون بعد تزدادون زي غنم، أدبكوا ليه؟ أوصل لكم الكلمة. إذا كان أنت بتسمع وبتعاند وكل ما وصل لك الكلمة تعاند أكتر، خلاص علامة تضربون بعد تزدادون، كل ما بأدبكوا كل ما وبقوا من خلال الكلمة أنتوا بتعاندوا زيادة، خلاص. عشان كده ربنا يسوع قال للتلامذة روحوا وصلوا الكلمة، لكن متى طردوكم من مدينة؟ لا احنا غصب عنكم هنقول لكم هنسمع، لا ما فيش كلام ده، انت قلت له هم رافضين، متى طردوكم من المدينة فاهربوا الى الاخر، خلاص. لذلك ربنا يسوع كان يتكلم ويختم الكلام ايه؟ من له اذنان للسمع اللي عايز يسمع يسمع. طب واحد مش عايز يسمع خلاص. فربنا ما بيلزمش، أفو غرفاك جوع لكلمة الله أنا ملهولك، لا أنا مش عايز فحر. لذلك مثلا في سفر الرؤيا يقول له أشير عليك، أنا مش بلزمك، أنا بوصل الكلمة، أنت مش تاق، ربنا حيدي كلمة للمبشرين بقوة، لا أنت مش عايز تسمع خلاص، مش عايزين يسمع حط لسانك في بقك واسكت. وألصق لسانك بحنكك فتبكم، ولا تكن لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد. تقول لي طب هنا في اعتراض، منين بيقول له انت رقيب ومنين هنا بيقول له هتقعد في البيت وحيأيدوك وتلزق لسانك في حنكك وما تتكلمش، منين رقيب ومنين ما يتكلمش؟ قالوا في أربع ردود على الأمر دوت. الأمر الأولاني قال له في الآية 27 فإذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، هم مش عايزين خلاص أسكت، لكن لو أنا اديتك كلمة تروح تقول، يعني مش أنت الحكم أنا الحكم، لو أنا أديتك كلمة والناس مش عايزة تسمع، لا أدام أنا أديتك كلمة روح قولها. طب أنا ما أديتكش كلمة، خلاص أسكت. يبقى معنى أن أنا أقامتك ركيب، لكن بقول لك أسكت يعني عايز أقول لك أن أنت تحت سلطان كلماتي. لو أديتك كلمة روح قولها، ما أديتكش كلمة إلزق زنك في بوقك وما تكلمش من دماغك. ليه؟ لأن أنا ممكن ربنا قال لي أن أنت ركيب، فأنا أروح وشايف أوضاع غلط وتصرح وأحتد في الكلام وأنتوا لا، الموضوع مش 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 حماسة منك. لما أنا أحط كلمة على بوقك تقولها، طب أنا ما اتكلمتش تسكت، تقول لي أنا ركيب. لا، ركيب لما أنا أديك كلمة. ودي نقطة مهمة حبايبي، هي يعني أهمية أن الخادم يكون مقاد بروح ربنا، مش بدافع حمية كده ولا ما لازم، ما مش حاجة اسمها لازم. لما ربنا يتكلم في قلبك اتكلم. ربنا ما قالش كلمة خلاص ما قالش كلمة وحر، أنا هتكلم بمزاجي. فده المعنى الأولاني، ما فيش تعارض ما بين أن أنا أبقى رقيب وما بين ربنا يقول لي إلزق لسانك في بقك. بمعنى أنا مش رقيب من دماغي، مش اللي مش عاجبني بحسب فكري حتى لو هو بيتفق مع كلمة الله، لا مش من مزاجك برضو، أنا اللي حط كلمة على لسانك. غير كده تسكت. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني، مفيش تعارض ما بين أن أنت تبقى رقيب وأنا أقول لك حط لسانك في بقك، أدخل بيتك تخرجش حط لسانك في بقك. تقول لي إزاي يتفقوا؟ أقول لك يتفقوا ان ربنا عايز يقول له ما تتكلم، هم قافلين الباب ومش عايزينك تطلع بره. طب انت حط لسانك في بقك، خلاص هم مش عايزين. طب لو جالك حد جوه وقال لك يا حسقيال انا عايز اسمع، اتكلم. اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك ما تتكلمش، هم رافضينك، هم حاطين عليك قيود، خلاص اسكت، حط لسانك في بقك واسكت. ازاي رقيب لو حد جالك؟ وفعلا هنشوف في الإصحاح الثامن الآية الأولى، حسقيال قاعد في بيته وشيوخ إسرائيل ملفوفين حواليه وحسقيال بيكلمهم. يبقى المعنى الأولاني ما تتكلمش غير لو أنا قلت لك. المعنى الثاني، هم رافضين وانت حط لسانك في بقك، لكن إن كدورك كرقيب بقى جالك حد وقال لك أنا عايز أسمع أتكلم معاه، ده نمرة اتنين. الرد الثالث، ازاي نوفق ما بين ان هو رقيب وما بين ربنا بيقول له فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم وألصق لسانك بحنكك. اللي عايز اقول هم مش قابلين الكلام، انت لما بتروح تكلم هم رافضين، وزي ما شوفنا بقى يا رفض حرفي قافلين عليه فعلا يا معنوي. طب انت ما تتكلمش، طب وما لدولي كراكيب؟ قال له دورك هتوصل الكلمة بدون ما تتكلم، انت ركيب. طب هما مش عايزين يسمعوا، طب ادي دوري كراكيب ازاي؟ قال له خلاص هنوصل لهم الكلمة بطريقة التمثيل، هنوصل لهم الكلمة بوسيلة إضاحة، هنوصل لهم الكلمة بمشهد تمثيلي. وهنا ممكن أخذها تحت عنوان كلمة بولس الرسول أخذتكم بمكر. إزاي؟ هنا في الإصحاح بيقول له يضعون عليك ربط، هم مكتفينك، خلاص أنت اقبل التكتيف عشان تبقى دي صورة أن إسرائيل حيتكتف، إسرائيل حيتحاصر، أورشليم حتقع تحت الحصار كما في قيد. مش أنت كاهن؟ الكاهن ده ممثل للشعب، خلاص انت لما تطربت هو ده اللي هيحصل فيك، انت هتيجي بابل وت ايه وتحاصر المدينة. فهم مش قابلين يسمعوا الصوت لكن هيشوفوا المشهد ده. لذلك هنشوف بقى في حسقيال الإصحاح 24 الآية 27 ربنا بيقول له تكون لهم آية، انت هتكون آية، انت شخصك. انه يعني نقدر نقول انه حسقيال هو رائد ال مش هنقول بقى التمثيل الصامت يعني، لكن رائد وسائل الإيضاح، إنه بدون ما يتكلم يعمل هو نفسه بأدوات وسيلة إيضاح، أو هو شخصه يكون وسيلة الإيضاح. دي هنشوفها بقى كتير في سفر حزقيال. أو هو هنا هم مربطينه، عايز يقول لهم ايه، انتوا كمان هتتربطوا جوا اورشليم بدون كلام، لسانه لازق بحنكه، بس في مشهد اهو بيوصل ليهم الكلمه ان اورشليم ستحاصر. هنشوف بقى في الاصحاح 4 و5 اربع صور تمثيليه لتوصيل كلمه الله بوسيله ايضاح. عشان كده بقول لكم قصدت ان يبقى ختام الاصحاح الثالث مرتبط ببدايه القسم الجديد الاصحاح الرابع. دي نمرة 2. هنشوف في الإصحاح 16 الإصحاح 12 الآية 6 إن هو هيحمي النير ويطلع بالليل ومغطي وجهه. كل ده بيكشف الحصار والضيق اللي نبوخذ نصر هيعمله على مدينة أورشليم. صح، مش حزقيال أول نبي استخدم الوسيلة ديت، اللي هو زي ما بقولك يعني مجازا نسميه التمثيل الصامت، أو يعني بتعبير بقى مدارس أحد وسائل الإيضاح. لا، احنا شفنا إرميا عمل ديت لما حط نير وقال لهم نخضع لنير بابل، واللي كان يعني دارس معنا سفر إرميا، لما مسك الأبريء وراح كسره، لما جاب المنطقة وراح دفنها في الطين. كل دي كانت وسائل إيضاح. إرميا استخدمها، وأشعياء اللي طلع حافي وعاري يتمشى في المدينة بيشيل الحصار، وهوشع اللي اتجوز امرأة زانية عشان يصير هو نفسه وسيلة إيضاح. أوكي، بس مش بالزخم اللي موجود فين في سفر حزقيال. فدي وسيلة مفضلة هنشوفها كتير قوي في سفر حزقيال، تقريبا 12 مرة يمكن في السفر بيستخدم وسائل الإيضاح دي، إما وسيلة إيضاح إما هو نفسه يبقى التمثيل للكلمة. فهم حاطين عليك روبوت ومش عايزين يسمعوا، خلاص اقفل بقك. طب اقفل بقى يوصل لهم الكلمة إزاي؟ قال له هتوصلها بوسيلة الإيه؟ الإيضاح اللي احنا هنشوف النهاردة منها صورة أو أكتر. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع، احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم منين ربنا قال لحزقيال ان انت رقيب، ومنين ربنا بيقول له ادخل البيت وحاطين عليك روبوت ويلزق لسانك في بقك وما تتكلمش؟ منين رقيب ومنين يلزق لسانه بقه وما يتكلمش؟ قلنا نمرة 1 ما تتكلمش غير لما اقولك. نمرة 2 هما مش عايزين، خلاص خليك قاعد جوه بيتك، بس اللي يجي لك البيت عايز يسمع كلمه. نمرة 3 محاصرينك في البيت ومش عايزين مش عايزينك تتكلم، خلاص الزق لسانك في بقك واعمل لهم تمثيل صامت او وسيله ايضاح توصل المعنى. نمره 4، ألصق لسانك بحنكك. ممكن يكون ليها 3 معاني، لا تتعارض مع انه رقيب. المعنى الاول، الزق لسانك في بقك من جهه الرؤيه اللي انا وريتها لك، ما تتكلمش عليها، ما تروحش تقولها للناس. ممكن يكون ده المعنى، يعني ما تقولهاش للناس في الوقت الحاضر، يعني طبعا هو كان بيدون السفر بتاعه وكاتبها، فده معنى. المعنى الثاني، الزق لسانك في حنكك، يعني ايه؟ خلاص مفيش رسالة جديدة هتقال لهذا الشعب، الرسالة هي رسالة قضاء، خلاص مفيش كلام تاني. دول استنفذوا مراحم الله، دول لا يتبقى سوى توقع دينونة عادل، خلاص ما فيش كلام تاني هقوله لكم. انتوا وحشين، قلنا لكم توبوا، مش عايزين تتوبوا، في قضاء جاي. طب ايه تاني؟ ما خلاص ما فيش تاني. فاخر كلمة بوصلها لكم انه في قضاء قادم. هذه معنى الزق لسانك بايه؟ ما فيش اعلانات جديدة. ده المعنى التاني. المعنى التالت، يعني ايه يلزق لسانه بحنكه رغم انه هو رقيب؟ قال له انت رقيب وتنزل الشرير لما أنا أقولك، لكن ما تصليش من أجلهم. كمعنى ليه؟ ألصق لسانك بحنكك. ليه؟ لأن وقت دينونة ما تحاول تشفع فيهم. نفس الرسالة اللي ربنا وصلها لإرمية، إرمية 11-14، وأنت صراحة ربنا قال لإرمية فلا تصلي لأجل هذا الشعب، كأنه بيقول لإرمية إلزق لسانك فين فحنكك، وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع صلاة لأجلهم دعاء ولا صلاة، لأني لا أسمع في وقت صراخهم إلي في وقت بليتهم. هم انذارات كتيرة وفي عند، فجي وقت التأديب خلاص ما هيتأدبوا، فما فيش حاجة هتوقف التأديب، فما تصليش من أجلهم يا إرمية، لازم يتأدبوا. صلي من أجل توبتهم أوكي، لكن ما تصليش إنه التأديب يترفع، هيتأدبوا. تقولي طيب إزاي تتفق وألصق لسانك بحنكك مع بقية الآية اللي بتقول ولا تكن لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد؟ إلزق لسانك بحنكك يعني ما تصلي لهمش. ولا تكن لهم رجلا موبخا، إيه علاقتها بالصلاة؟ علاقتها زي موقف موسى. موسى لما لقى الشعب بيعبد العجل فبدأ يوبخهم، بعد ما يوبخهم طلع على الجبل يصلي يشفع من أجلهم. طيب ربنا بيقول لحسك لا ما تعملش بقى، مش ده مش وقت الموضوع دوت، اوعى تروح توبخهم وبعد كده تيجي بقى تطلع تصلي قدامي معلش يا ربي فأمحوني من كتابك زي ما موسى عمل. لا 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 لا، ده وقت تأديب، وقت تأديب. فما فيش تعارض ما بين الآية وما بين إرسالية حسقيال كرقيب للشعب. طيب نفس الـ 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 القضية ديت، انه رقيب وربنا قال له ادخل بيتك ما تتكلمش والزق لسانك بحنكك، بتبدو ان دي بتتعارض مع آية تانية في سفر حسقيال. ايه هي؟ بص الإصحاح الثالث الآية 24 قال له اذهب اغلق على نفسك، الإصحاح ستة الآية 26 قال له وألصق لسانك بحنكك. الكلام ده حصل امتى؟ وقت ما حسقيال شاف الرؤية. طب حسقيال شاف الرؤية امتى؟ لما نشوف بداية الإصحاح الأول في السنة الخامسة من سبي يهوياكيم في الشهر الرابع، يبقى شهر 4 في السنة الخامسة لسبي يهوياكيم، ربنا قال له اقفل بقك تكلمش. طيب نروح للإصحاح 33 الآية 21 يقول إيه سفر حسقيال؟ وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر، قال له اسكت في الشهر الرابع، هنا بيقول له اسكت بقينا في الشهر العاشر. طب أنهي سنة؟ قال له اسكت في السنة الخامسة لياهوياكين لسبي يهوياكين. طب احنا دلوقتي بينا في السنة الاثناشر للسبي يهوياكين، يبقى ما بين الحادثتين دول فيه 7 سنين و6 شهور ما بين الاصحاح الاولاني والاصحاح 33. طب المشكلة؟ لا، المشكلة في بقية الكلام. وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر جاء الي منفلت من اورشليم فقال قد ضربت المدينة. في السنة الاثناشر من سبي يهوياكين في الشهر العاشر جالي واحد هربان من أورشليم قال لي الحق دي المدينة، نبوخذ نصر هدها وحرق المدينة وهد الهيكل. يكمل حسقيال بقية الكلام، وكانت يد الرب علي وفتحت فمي ولم أكن بعد أبكم. لما جالي المنفلت دوت اتكلمت، فكانوا الدارسين قالوا يبقى إذن حسقيال صامت من السنة الخامسة لسبي يهوياكين وما تكلمش إلا في السنة الاثناشر من سبي يهوياكين، يعني فضل ساكت 7 سنين و6 شهور لغاية ما جاله المنفلت. يبقى أول 7 سنين و6 شهور في خدمة حسقيال لزق لسانه بحنكه وما تكلمش، وخصوصا اللي يعني بيستند ليه بقى زيادة انه في الإصحاح 24 الآية 25 لغاية 27 قال ان انا صرت ابكم الى وقت مجيء المنفلت اللي جه اخبرني بسقوط اورشليم. فكتير من الدارسين قالوا يبقى أول 7 سنين وست أشهر في خدمة حسقيال ما فتحش بقه. قالوا ماشي أوكي جايز، بس في الحقيقة عندنا مشكلة في الرأي ده، عندنا مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن ما بين الإصحاح الأول والثالث زي ما احنا شايفين كلها حقبة واحدة اللي مربوطة بالرؤية، وما بين الإصحاح 24 هنلاقي في النص حسقيال يتكلم في الإصحاح الخامس إلى 5-17 وصل رسالة للشعب. يبقى ما قعدش صامت من ما شاف الرؤية الإصحاح 1 و3 لأن دول حقبة زمنية واحدة لغاية 7 سنين و6 أشهر، لا في النص اتكلم اهو في الإصحاح الخامس، هنشوفها المرة الجاية اتكلم، لسه كانوا 7 سنين ما خلصوش. طيب هل هنا في تعارض أو هل هنا في اختلاف؟ لا مش اختلاف ولا حاجة. النهاردة وإحنا لسه شايفين الرؤية ربنا قال له اصبط أوكي، بس في الوقت نفسه قال له تتكلم لما أديك كلمة، فاداله كلمة في الإصحاح الخامس فراح قالها، عندناش مشكلة. يبقى هو قال له اصمت بس ما قالوش اصمت 7 سنين، قال له اصمت وما تتكلمش غير لما اقول لك. فجاي في الإصحاح الخامس قال له فراح متكلم. تقول لي طب امال ايه بقى اللي قاله بقى بعد كده في الإصحاح 33 ان انا في السنة العشرة جالي منفلت ولم اصر بعد ابكم؟ قد يكون قبل سقوط اورشليم بحقبة ما نعرفهاش قد إيه ربنا قال له أصمت مرة تانية حسقيال وما تتكلمش إلا لما يجي لك منفلت. ليه انتوا ربطين الإصحاح 1 باللي حصل في الإصحاح 33؟ لا ممكن يكونوا دول موقفين مختلفين. في الإصحاح الأول ربنا قال له ما تتكلمش إلا لما أقول لك فسكت، فجي في الإصحاح الخامس قال له قول، راح قايل قبل سقوط أورشليم قال له ما تتكلمش غير لما يجي لك منفلت. وحنشوف قد تكون المدة بقى من بداية حصار أورشليم 18 شهر، جايز احنا الكتاب ما حددش المدة بس احنا بنقول جايز مدة الحصار او مش مدة الحصار قبل سقوط أورشليم بوقت ما نعرفوش. ربنا قال له اسكت يا حسقيال وما تتكلمش الا لما يجي لك منفلت يقول لك ان اورشليم سقط. فجاله المنفلت في الاصحاح 33 او زي ما قرره هو في الاصحاح 24 فراح متكلم، فمفيش مشكله خالص. يبقى احنا كده ختمنا القسم الاول من الاصحاح 1 لغايه الاصحاح 3 اللي هي دعوه حسقيال. القسم الثاني في السفر بقى واخد من الاصحاح 4 لغايه الاصحاح 12، القسم ده كله انذارات قبل سقوط أورشليم. هنلاحظ في القسم دوت أول إصحاحين 4 و5 حسقيال بيقدم الكلمة بطريقة تمثيلية. سنة الإصحاحين 4 و5 إنه بيقدم وسيلة إيضاح، بيعمل تمثيل صامت، بيقدم صورة منظورة للكلمة بدون ما يفتح بقه. هي زي ما بقول لكم يعني في مدارس أحد وسيلة الإيضاح. هنشوف في الإصحاح 4 و5 4 صور تمثيلية لحسقيال اللي هي تشابه طريقة الأمثال. ربنا يسوع كان مرات كتير يتكلم بأمثال. طب ليه ربنا يسوع يتكلم بأمثال؟ لنفس السبب اللي حسقيال بيقدم فيه وسيلة إيضاح بدون كلمة. ايه هو السبب؟ انه الناس مش عايزة تسمع. لذلك لو تاخدوا بالكم في انجيل القديس متى الاصحاح 13 لغاية الاصحاح 12 ربنا يسوع ما كانش بيعلم بمثل. الاصحاح 12 فيه اصرار على رفض الكلمة. فجاء في الاصحاح 13 في انجيل متى ابتدأ يعني قبل كده ما كانش فيه أمثال، ابتدى يكلمهم بأمثال وقال لهم هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. ففي ختام الإصحاح 13 كله أمثال. فالتلامذة بيسألوا ربنا يسوع لماذا تكلموا بمثل؟ احنا ما تعودناش منك كده يعني، احنا طول الفترة اللي فاتت انت بتتكلم التعليم بصورة مباشرة، لماذا تكلمهم بأمثال؟ قال لأن لهم عيون ولا تبصر ولهم آذان ولا تسمع، مش عايزين يسمعوا، فدم مش عايزين يسمعوا. أنا أكلمهم بمثل، المثل يبدو الكلام أنه غامض بالنسبة لهم، أما على انفراد فكان يفسر كل شيء لتلاميذه. هو لو ما يقول لهم وذا الزارع قد خرج ليزرع فيما هو يزرع، هو فيهم ايه؟ طب انت ليه بتكلموا كده؟ ما تفهمه، انا مش عايزين يسمعه. ضمن حتى لو انا قلت الكلام بطريقه مباشره، هو الكلام بالنسبه لهم هيبقى كامثال، هو اللي مش عايز يسمع. حتى لو الكلام واضح، يعطي الكتاب لمن لا يعرف القراءه ويقول له ما يعرفش يقرا. طب هو بالعقل في حد يدي كتاب له؟ لا، ما هو مش انه ما بيعرف، هو مش عايز يقرا. لهم عيون ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع، لذلك كل شيء يكون لهم بمثل، إنه يبدو الكلام ليهم إنه بأمثال. فنفس الحكاية هنا بيعملها إيه؟ بيعملها حسكيل. ناس مش عايزة تسمع، فربنا قال له خلاص اعملوا وسائل إيضاح، ما تتكلمش. وسيلة الإيضاح أو المثل حاجة منظورة بالعين أو حاجة تدعو للتفكير، الحالتين دول يثيروا في من يريد الفهم الرغبة في البحث. اللي عنده اشتياق المثل ايه يقصد، ايه يكون شو يقصد كذا، يكون ده عايز يسمع، عايز يعرف، فهتبقى الامثال مشوقة له لمزيد من البحث ومزيد من الدراسة، زي رؤية حسكيال اللي احنا يعني ما تفسرتش الا من خلال الكتاب. ولو تفتكروا الكلمة اللي قالها إغريغوريوس، قال إن الرؤية غامضة علشان تدعونا لمزيد من البحث في كلمة الله. نمرة اتنين، لما يبقى وسيلة الإيضاح قدام العين، اللي ترى العين يرسخ في الفكر أكثر من الكلام، لذلك هي وسيلة تربوية للتعليم، هي وسائل الإيضاح بأي صور من الأشكال للصغارين والكبار. الشكل التمثيلي دوت أو وسيلة إيضاح للعين شايفاها دي بتترك أثر في النفس، وبيظل الإنسان متذكرها أكتر من مجرد كلمات هو إيه هو سمع. يبقى هي بتلفت الانتباه، اللي عنده اشتياق بتدفعه لمزيد من البحث والتنقيب عن المعنى، بترسخ في الذهن. أخيرا وأولا بقى يعني بالنسبة للحديثنا هنا، اللي مش عايز يسمع خلاص مش هنكلمه، هنعمل له ايه؟ تمثيلي. يعني حسقيال مصمم طبعا ربنا بالتأكيد ان يوصل الكلمة للانسان حتى لو الانسان بيعاند. بمعنى ايه؟ الناس اللي موجودين في بابل حواليهم شوية انبياء كذبة، الانبياء الكذبة دول بيقنعوا الشعب هناك ان ربنا هيتدخل، فطبعا الناس اللي هناك بيتخدروا بالوهم الكاذب دوت. احنا خطاة وقشاة وربنا بيقدبنا، ده كلام يوجع. لا جماعة، ده احنا يومين وربنا هيفتقدنا والدنيا هتبقى حلوة وهتزهزه وهتنور. ليه؟ اللعب على الوتر بتاع يعني النفسي، الاشتياقات اللي جوه الانسان، بس مش على اساس روحي. فالناس انبسطت من الانبياء الكاذب، هو ده الكلام اللي على المزاج. لكن الكلام بتاع عم حسكيال ده، عم توجع قلبنا ليه؟ احنا مش عايزين نسمع. وخصوصا بص الشيطان بقى لما يعني الانسان يسيب نفسه بعيدا عن روح ربنا، ايش ممكن يخدعه؟ وخصوصا ضميرهم متسكن بايه؟ قال لك ده احنا مرتين نبوخذ نصر راح مدينة أورشليم ومهدش المدينة. شفت بقى؟ شفت ان ربنا معانا؟ شفت ان ربنا مش هيسيبنا؟ شفت ان احنا حلوين ولا يمكن الله يتخلى عنا؟ فبس شدت ودان. بصوا يعني تسكين كاذب للضمير. وايه؟ وحجة ان ربنا لا يمكن يسيب مدينة أورشليم تسقط، لا يمكن الهيكل يتهد. ليه؟ ما ولو كان عايز يهده ما كان هده نبوخذ نصر في السبي الأول، كان عملش حاجة. طب عايز يهد وما كان هده في السبي الثاني برضه ما عملناش حاجة. فالحكاية ايه؟ لا يمكن مدينة أورشليم تسقط، لا يمكن الهيكل يتهد. ايه بس يا ربنا بس بيه ايه بشده دان حسكيال؟ يعني يا جماعة مش كده يا جماعة، ده في تأديب يا جماعة، المدينة هتخرب، مش عايزين يسمعوا. فراح عامل لهم التمثيل الايه الصامت دوت، او زي ما بنقول وسائل الإضاحة. ففي إصرار من الله إنه عايز يخترق الأسوار الكاذبة دية اللي الإنسان محصن نفسه فيها. فلذلك استخدم حسكيال وسائل الإضاحة دية، أو زي ما بقولك التمثيل الصامت في الإصحاح 4 والإصحاح 5. الإصحاحين دول فيهم 4 صور، يعني نسميها هي 4 صور إضاحية، 4 صور تمثيلية عشان يوصل الكلمة. وزي ما قلت لكم الحكاية ديت يعني 3 في الإصحاح الرابع والرابعة في الإصحاح 5 لما هيقص شعره ويحرق التلت وواحد هنبقى نشوفها. وهتتكرر بقى الحكاية دي كتير بقى في سفر ايه؟ في سفر حسقيال. تلقوا الإصحاح 4 والإصحاح 5 والإصحاح 12 والإصحاح 21 والإصحاح 24 والإصحاح 37. عشان كده يعني بقول لكم ينفع نقول على حسقيال هو رجل وسائل الإضاحة، هو الأب الروحي لوسائل الإضاحة. أو استخدمها إرميا بس قليلا زي ما شفنا، استخدمها إشعياء بس قليلا زي ما شفنا، استخدمها هوشع مرة زي ما شفنا، لكن اللي هيستفيد فيها حسقيال. عشان كده ندعو الكنائس اللي بتعمل مراكز لوسائل الإضاحة، حد مننا كده يكبر بخاطري ويسمي المركز بتاعه مركز حسقيال، لأن بالحقيقة هو الأب الروحي في كلمة الله لوسائل الإضاحة. طيب نشوف بقى يعني على قد الوقت بقى ما يكفينا، وسيلة وسيلتان ثلاث وسائل. يعني الصورة الأولى الإصحاح 4 من الآية 1 لغاية الآية 3، أول وسيلة إضاحة يعملها حسقيال. يقول إيه في الآية الأولى؟ أو ممكن نعتبر ختام الإصحاح 23 كان وسيلة إضاحة، لما هو تربط كده وقعد في البيت. أنا عايز أقولهم أن أورشليم ستقيد لما هيجي نبوخذ نصر، ممكن تكون وسيلة إضاحة، لكن وسيلة إضاحة بقى واضحة هنشوفها دلوقتي. الآية الأولى، وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة. اللبنة يعني لوح من الطين بس يتجفف في الشمس، لو يتجفف في الفرن يبقى نوع من الطوب يستخدم في المباني اسمه الطوب اللبن. الطوب اللبن هي حتة طينة بس تتجفف في الفرن. زي لغاية النهاردة يعني تشوفوا مثلا الطوب الأحمر اللي بيستخدمه في المباني دوت في المعمار، ده للأسف كارثة. يعني المفروض أي مصنع بيطلع طوب أحمر المفروض يروح يقبض عليه، لأنه بيجيبوه منين؟ بيجرفوا الأرض وياخدوا الطينة يعملوها طوب. يعني كارثة، كل عمارة تتبني بالطوب الأحمر ده معناه أن في أرض زراعية بتتجرف. المهم يعني وكل طوب عليها الختم بتاع المصنع ده اللي يغيظ يعني. المهم حلوة طريقة جديدة لوزارة بتاعت الضرائب دي. طيب المهم يعني فده بقى حتة طينة بس زي ما بقولكم بقى مش بتتنشف في الفرن، تتنشف في الشمس، تسمى لبنة. فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وأرسم عليها مدينة أورشليم. تعالى كده عليها وهي لسه طريه ويعمل الاوت لاينز يعني بتاع المدينه، يعني كانه بيرسم الحدود الخارجيه. عارفين ايطاليا لما كنا في المدارس يقول لك ايه جاز مبوط بالكعب كده، او ده الاوت لاين بتاع المدينه يعني. او إيه انت بقى تعالى على اورشليم وايه وارسم الخط بتاعها. طبعا مصر مستطيله يعني مش ما سهله، اسهل بلد في الرسم على الخريطه. فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وأرسم عليها مدينة أورشليم. أورشليم ديت زمان أيام كانت عايشة في كنف الله، كانت منقوشة على أحجار كريمة، على الصدرة بتاعت رئيس الكهنة، على كل حجر اسم سبط من أسباط إسرائيل الاثنى عشر. بصوا الكرامة، لما أورشليم كانت بتحيا في كنف الله قال لهم هوذا على كفي نقشتك، أشعياء 49. النهاردة أورشليم لما تركت ربنا منقوشة على الإيه؟ عطينا، أنت تراب وإلى تراب إيه؟ تعود. قيمتك خلوتك على قد ارتباطك بربنا. إحنا مخلوقين كده حبيبي، إحنا مخلوقين قيمتنا في الالتصاق بالله، قيمتنا على قد ما نقرب لربنا. بعيد عن ربنا إحنا طين، إحنا تراب. طب مع ربنا لا، إحنا بناخد طبيعة إلهية. فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وأرسم عليها مدينة أورشليم. طب وبعدين؟ واجعل عليها حصارا، يعني روح جايب الطوبة ديت وحطتها قدامه ويجي حواليها يحط كده عيدان خشب يعني، وتجي تضعها او مكيت. عارفين الجماعة بتوع الهندسة يجوا مثلا يبنوا عمارة على الورق لسه يعني مرسومة، فروح عامل لها مكيت مجسم يعني، تروح تلاقي ايه يعني شكل العمارة كده لما هتبني، بس طبعا بسكيل صغير يعني، يعني تشوفها بأنه بص المدخل هو بص شباك بص أو إرمية. بقول لكم إيه بتاع حسكيال، يعني فعلا الأب الروحي الوسائل الإضاحة، جاب اللبنة رسم عليها حدود المدينة وراح جايب عيدان كده وراح محوط حطيتها في الأرض وبدأ يحط كده عيدان يحوط الطوبة. وإبني عليها برجا، ويروح جايب بقى إيه لذيذ حسكيال ايه رأي ركاب شوية خشب كده وملزقهم في بعض، ازاي بيلزقوا بشمع دلوقتي ما عرفش ايه مصر كانوا بيلزقوا ازاي، ويروح عامل برج بقى ويحط تلات اربع ابراج في كل جهة. واقم عليها مترسة، المترسة دي بتبقى حتة حاجز كده الجنود يحتموا فيه وهم في الحرب، فيروح حاطط كده ايه شوية مترس او متاريس. واجعل عليها جيوشا، يجيب كده عساكر صغيرة ويروح ايه لذيذة يعني. وأقم عليها مجانقة، المجانق ديت آلة حربية يعني ليها طريقتين، يا يعني إما تبقى كتلة حديد كبيرة ومحطوطة زي بندول ويخبطوها في أسوار المدينة عشان يحطموا السور، أو تبقى حتة حديد زي المعلقة كده بس كبيرة قوي ويحطوا فيها كور نار ويحطوها على بندول. عارفين الرفعة من النوع الأول تبقى متركزة من النص ويخبط كده تروح الكورة زي النبلة يعني، فكرة النبلة بس دي بتبقى يعني على مش خدناها دي في نيوتن ولا خدناها في مش فاكر، بس خدناها يعني ايه اللي ايه الحركة من النوع الاول دي، تبقى مركز المركز في النص والفعل ورد الفعل، عملنا مشكلة نيوتن المهم يعني. وأقم عليها مجانق حولها، طبعا الناس لما شافوا المنظر دوت مدينة أورشليم طبعا فاهمين دي المدينة وهي حواليها عساكر وأبراج وجيوش ومجانق، ففكر الناس بقى إيه ربنا بقى هيروح متدخل وينسب بقى كل اللي إيه للحصار دوت، الأرض تتفتح تبلعهم، ينزل لهم برد زي أيام دبورة وسسرة، يخبط في الجنود يعني مستنين بقى نشوف يعني المرة دي ربنا هيعمل لنا ايه بقى يعني. فراح مكمل حسكيال قال له وخذ، هو ما بيتكلمش احنا قلنا بقى لازل لسانه ببقه وما فيش كلام، وخذ انت لنفسك صاجا من حديد، راح جايب حتة صاجة كده هي في العبري يعني زي ايه صينية حديد يعني، فحسكيال راح قايم وجايب الصينية ديت، فكله بقى بيهتفوا بقى واو واو ياهو واو هيتدخل بقى والصينية دي هتنزل تتخبط في الأعداء ديت. وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وأنصبه صورا من حديد بينك وبين المدينة، وانت حاطط الطوبة كده هوت ومتحصرة تروح جايب أنت الصاجة دي وحاططها إيه ما بينك وما بين المدينة. فعينين حسكيال ما بقتش شايفة المدينة، وثبت وجهك عليها على الساق. طبعا الناس بقى أول ما شافت المنظر ده اتصدمت. احنا كنا متصورين الساقة دي تنزل تروح شايطة العساكر اللي انت رصيصهم دول، لا دي أتى بيها راحت ايه واقفة ما بين حزقيال وما بين المدينة، وبقت عينين النبي مش شايفة المدينة لكن شايفة الايه، شايفة الساق. يعني ايه؟ النبي بيمثل الله، يعني عينين ربنا ما بقتش على المدينة، ده في صاق حاجز عينين الله انها تنظر الينا. ما هو النبي ده بيمثل الله، ايه الصاق اللي مخلي عينين ربنا مش شايفانا؟ أشعياء 59: أثامكم صارت فاصلة بينكم أورشليم وبين إلهكم اللي هو بيرمز ليه حزقيال، وخطاياكم سترت وجهي عنكم، ما بقيتش شايفكم، فبالتالي مش بسمعكم حتى لا أسمع. طبعا الناس إيه؟ اتصدمت. أن الله بيتخلى عننا، أن الله ما بيسمعش صراخ أورشليم، أكيد بقى الناس صارت واحتجاج بقى وثورة. ربنا قال لحزقيال ما تفتحش بقك، احنا اتفقنا بقى إلزق لسانك في حنكك ما تتكلمش. نفس الرسالة ديت وصلها إرميا بالكلام، ما بقولكم ما فيش وسيلة ربنا ما استخدمهاش عشان يوصل الإنذار لشعبه. اللي كان بيتكلم في أورشليم في نبح في صوته، واللي حط لسانه ببقه وعمل لهم وسيلة الإيضاح، نفس الرسالة. إرميا 7 الآية 1 لغاية 15 قال لهم إيه إرميا؟ لو تفتكروا العظة الثالثة دي مشهورة أوي سفر إرميا: لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هو. أمال إيه؟ أصلحوا طرقكم، توبوا. ما تقوليش الهيكل، ما تقوليش ربنا مش هيعمل لنا حاجة عشان إحنا معنا الهيكل، عشان لا توبوا. وعايزين تأكيد، اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلو الذي أسكنت اسمي فيه. مش أنا شيلو دي كنا حطينا فيها الخيمة من أيام يشوع لغاية أيام صموئيل. طب النهاردة إيه؟ خرب. يبقى الهيكل اللي انتوا فرحانين بيه ده هخربه، رغم ان اسمي فيه، زي ما عملت فين؟ في شيلو. مش لمجرد ان اسمي دعي على المكان ده هيخليني احافظ على المكان، لا، ما تتكلوش على الكذبة ديت. ده هيكل ربنا، لا يمكن ربنا يسيب الهيكل بتاعه، لا يمكن الهيكل يتهد، لا ههده. الا لو انتوا اصلحتوا طرقكم. فنفس الرسالة اللي بيعملها حزقيال بالتمثيل، ارميا عملها بالكلام في أورشليم. كل ده ولسه مدينة أورشليم ما تهدتش، يعني لسه في فرصة للتوبة. للأسف ما حد سمع. فلذلك يختم: فتكون في حصار وتحاصر. ربنا كان منتظر انه لما أورشليم تحاصر، أورشليم اتحاصرت 18 شهر، سنة ونص، نبوخذ نصر محاصر مدينة أورشليم. ربنا كان بيرجو ان اول ما يبتدي الحصار نحس بالزنقة، نصرخ، نعيط، ما فيش فايدة. لا يمكن نبوخذ نصر يهد لنا المدينة، لا يمكن نبوخذ نصر يهد الهيكل. يا اخوانا توبوا، ما فيش. فكانت النهاية: تلك آية لبيت إسرائيل. دي العلامة الأولى، الآية 1 لغاية 3، اللبنة قضاء هيقع على المدينة نفسها. طب الآية الثانية، قضاء هيقع على الشعب برضو بوسيلة التمثيل الصامت ديت أو بوسيلة الإضاحة. الآية 4 لغاية 8 اللي هي اتكاء النبي أو نوم النبي. يقول في الآية 4 تاني وسيلة إضاحة: واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل إثمهم. يعني اتكئ على جنبك الشمال، وبعد كده حقول اتكئ على جنبك اليمين. دي عادة أهل البدو في الأعاد، ولغاية النهاردة بنشوفها. يعني حتى بتاع دم اللي بيروح يأكلوا فيه ما أعرفش الأسامنة، بيقعدوا القعدة دي يعني شفتوا صور يعني مش أيامنا فيه الحاجات دي يقعدوا في الأرض وبعد كده تبقى فيه شلت وكل واحد يعني إيه دي قعدة البدو يعني العرب فيبقى فيه شلتة كده يسند كده على جنبه اليمين ويبقى قاعد في الأرض فحسكيال قاعد نفس القعدة دي اتكئ أنت على جنبك اليسار. طب إيه الاتكاء دوت؟ عايز أقول إنه الخطية بتخلي الإنسان كما في حال اتكاء كما في حال رخاوة كما في حال نوم كما في حال كسل خطية كده. ودي نلاحظها حبيبي يعني لما الإنسان يتعثر في خطية بس يعني نفسيا كده يبتدي يتحط يهبط كده تلاقي زهق وملوش نفس يعمل حاجة هي الخطية كده. الخطية محبطة مدمرة لطاقات الإنسان بعكس لما الإنسان كده متشدد بالنعمة تلاقيه شادد كده فالاتكاء ده صورة الخطية يعني. طب تعمل إيه؟ تحمل إثمهم يعني واحد بيشيل إثم الشعب واحد بيشيل خطية الشعب. الفكرة دي مش جديدة على إسرائيل لأنه عرفوها من موضعين في كلمة الله في سفر اللاويين الإصحاح العاشر وسفر اللاويين الإصحاح 16 يوم الكفارة. لاويين 16 ربنا قال لموسى يوم الكفارة دوت اليوم العاشر في الشهر السابع ده هو مشهور قوي عند إسرائيل يجيبوا تيس هم طب يجيبوا اتنين تيس يعني بس خلينا احنا في التيس اللي يخصنا ورئيس الكهنة يحط خطايا الشعب على التيس يحط ايده كده على راس التيس ويعترف بكل خطايا إسرائيل فالتيس بيحمل إثم الشعب بقى شايل خطيته. طب نعمل ايه في التيس دوت؟ مش بنموته انما بنطلقه حي للبرية. ليه؟ عشان ربنا عايز يقول لهم خطاياكم ما راحتش لسه موجود بس كل ما في الامر ان انا عملت ايه بعدتها عنكم لكن هي لسه موجودة لانه لسه الصليب كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معصينا لكن موجود. لكن مين بقى اللي حيرفع خطية العالم؟ ده المسيح. لكن دلوقتي كرمز التيس ده شال خطايانا فبيحمل إثم شعب إسرائيل. فالناس فهمة الفكرة دي فهمينها من لاويين 16 فهمينها أيضا من لاويين 10 الكاهن يقدم ذبيحة اسمها ذبيحة خطية. ذبيحة خطية يعني واحد حط ايده على الذبيحة واعترف بخطية فالذبيحة دي بقى اسمها ذبيحة خطية. الكاهن يروح واكل من ذبيحة الخطية. طب ما دي ذبيحة خطية قال له في لاويين 10 لاية 17 لتحمل اثم الجماعة تكفيرا عنهم امام رب كأنك انت بتشيل خطيته. فاسرائيل فاهم يعني ايه واحد يحمل اثمهم. فربنا قال لحزقيال انت تقعد على جنبك الشمال عدد ايام انا هقولها لك عشان تحمل اثم اسرائيل. طيب احنا لما جبنا تيس وحمل اثم الشعب اطلقناه في البرية بعت خلاص خطاياكم بعدتها عنكم. طب هنا النهاردة حزقيال وهو حامل الاثم باصص لايه؟ باصص لأورشليم. طب أورشليم قلنا الوسيلة الإضاحة الأولى اللبنة ومتحوطة بحصار وحتة حديدة وهو قاعد قدامها متكئ على جنبه الشمال. يعني عايز لهم الخطية بتاعتكم هي السبب في الإيه؟ في الحصار. ما بعدناهاش المرة دي. لذلك هنا حزقيال مش بيتألم عوض عنهم ده هو وسيلة إضاحة توصف حالتهم. دي نقطة مهمة جدا. التيس اللي حمل خطيئنا بعدناه يعني ربنا عايز يقول له خطيئكم ايه بعدتها عنكم. طب النهاردة حزقيال اللي حامل خطيئنا بعدناه قال له لا ده انت قاعد وباصص لأورشليم المحاصرة وعينك مش على أورشليم لكن عينك على الصاج. يعني الخطية اللي هو شايلها دي خطاياكم هي السبب في الايه؟ في الحصار. لأنه الوحيد بقى اللي حيحمل خطية العالم هو المسيح. فحزقيال هنا مش رمز للمسيح. حسقيال وسيلة إيضاح يبين ليهم حالتهم. خطاياكم أهي أنا شايلها. طب هي إيه؟ باصص للوح الصاج والمديرة متحصر، يعني خطاياكم هي سبب إن أنا مش باصص ليكم، وهي سبب في الحصار اللي إيه؟ اللي عليكم. فهنا حسقيال مش بيمثل الله كرمز ربنا يسوع، لا ده بيمثل الشعب. واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي تتكئ عليه تحمل إثمهم. يكمل الآية 5، وأنا قد جعلت لك سني إثمهم حسب عدد الأيام 390 يوما. تفضل قاعد على جنبك ده كم يوم؟ 390 يوم. فتحمل إثم بيت إسرائيل، هتفضل قاعد القعدة ديت لمدة إيه؟ 390 يوم. طبعا يعني النقاد ما يعجبهمش الكلام، قال لك ده لو واحد قعد 390 يوم على جنبه يجي له شلل. طبعا طبعا انتوا عارفين لما الواحد يقعد يستربع عارفين القعدة دي رجله تنمل، ولو ما فردش التربيح وفرد رجليه الرجل بتنمل ايه؟ العصب بيتخدر، ولو الانسان كمل بنفس القعدة دي رجله تتشل فعلا. فقالوا اللي يفضل قاعد 390 يوم عامل كده ده هيجيله شلل. فقالوا ده كلام مش منطقي. هو البقابلة يعني هو ربنا يعني ما بيكلم طالما مش منطقية، انتوا اللي منطقكم مش منطق. ليه؟ نمرة واحد ربنا قال له ما قالوش تقعد 390 يوم لا تتحرك، لما قالش كده قال له تقعد على جنبك 390 يوم. يحتمل لما تقابل الناس تقابلهم وانت قاعد بالمنظر دوت جايز، تحتمل لما تنام بالليل 390 يوم تنام على الجنب الشمال في النوم، ودي بتحصل. في ناس بتنام، ربنا يعني ينعم عليكم المعطي أحبائه نوما تحطه غاية الصبح لا يتقلب يمين ولا شمال، وإيه صبات عميق. وفي بايعين الإيه شوية يمين وشوية شمال وشوية يسند ظهره اسألونا بقى الحاجات دي ليه فعلا بقت ملحوظة، مش عارف هي راجع للسن ولا راجع لحاجة تاني. قال نشكر الله نشكر الله. طيب فممكن يكون يعني لما تقابل الناس اقعد القعدة ديت، ممكن يكون لما تنام بالليل نام بالطريقة ديت، وهنشوف ان ربنا ربطه بحبال عشان ما يتقلبش من جنب الجنب. فممكن نمرة ثلاثة تكون ساعة محددة في النهار، تبطل لمدة 390 يوم الساعة مثلا من 12 للساعة 1 قاعد القعدة ديت. ليه بنقول كده؟ لانه هنشوف في الإصحاح الرابع لما هو بدأ يقعد على الجنب ده هنشوف ربنا وصى حسقيال قام وعمل خبز بطريقة معينة. يبقى معنى كده ان مش ربنا قال له تقعد 390 يوم ما تتحركش، بقى دليل هو نفسه هنشوفه في وسيلة الإضاحة اللي جاية، مش هنشوفها النهاردة بقى نخليها المرة الجاية. قام وعمل خبز، يبقى مش قعد 390 يوم قعد عمل كده، لا يبقى هي فترات. وأنا قد جعلت لك سني إثمهم حسب عدد الأيام 390 يوما فتحمل إثم بيت إسرائيل. طيب يجينا السؤال الثاني بقى، إيه معنى 390 يرمزوا لإيه؟ مش معنى 390 يوم يعني؟ قال لكم عشان نعرف بيرمزوا لإيه نفهم الأول إيه اللي مقصود بإثم بيت إسرائيل. هو هيقعد 390 يوم عشان يشيل إثم بيت إسرائيل. طب يقصد إيه بيت إسرائيل؟ وبعد كده هيجي يقول له اقعد على الجنب اليمين عشان تحمل إثم بيت يهوذا. هل اللي مقصود بيت إسرائيل اللي هي مملكة الشمال يعني العشر أسباط، وبيت يهوذا اللي هي مملكة الجنوب سبطين؟ يبقى إثم مملكة الشمال 390 يوم عشان نشوف معناها، ولما يجي على جنبه اليمين 40 يوم يبقى إثم مملكة الجنوب يهوذا 40 يوم عايزين نشوف معناه. هل هو ده اللي مقصود؟ هلوك تعالوا نرجع لنفس الكلام اللي في السفر. أولا الإصحاح 3 الآية الأولى ربنا بيقول لحسقيال إيه؟ كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل. وتقررت في الإصحاح الثالث، قلنا الآية الأولى كلم بيت، روح يا حزقيال كلم بيت إسرائيل. اتكررت في الآية 4، روح يا حزقيال كلم بيت إسرائيل. الآية 7، روح يا حزقيال لبيت إسرائيل. الآية 17، روح يا حزقيال لبيت إسرائيل. طيب حزقيال راح لمين؟ راح للناس اللي في السبي. طب الناس اللي في السبي مملكة الشمال؟ مملكة الشمال فين يا عم؟ دي مملكة الشمال من سنة 722 راحت في سبي أشور، وانتشرت وسط الشعوب واندمجوا وسط الشعوب وما بقوش عارفين يحددوا نسبهم. لذلك لما رجعنا من السبي رفضنا احنا عذرة انه يجي يشتركوا معنا في بناء الهيكل. احنا مش عارفين نسبكم، اختلطتوا بالامم. فحزقيال راح لمين؟ راح للي في بابل. طب اللي في بابل دول مملكة ايه؟ مملكة يهوذا. طب هنا نسمي مملكة يهوذا ايه؟ نسميها بيت اسرائيل. يبقى مش مقصود ببيت اسرائيل مملكة الشمال، لكن الامة كلها المتبقي من شعب اسرائيل دول اللي راح لهم حزقيال. يبقى لما حيجي الجزء اللي بعد كده يقول له بيت يهوذا، مش مقصود الصبتين بتوع يهوذا، يهوذا وبنيامين. امال المقصود ايه؟ بيت اسرائيل او بيت يهوذا ده مجرد تعبير رمزي يشير لشعب ربنا بوجه عام، شعب اسرائيل. يبقى لما نيجي نفسر ال 390 يوم ما نحاولش نربطها تحديدا بمملكه الشمال. طب وما اللي يقصد ايه بقى بال 390 يوم؟ قلت لكم ال 390 يوم دول قال له تقعد على جنبك الشمال وانت عامل ايه؟ في الايه 7، فثبت وجهك على حصار اورشليم. يبقى خطاياكم وانا باصص للحصار لمده 390 يوم، يعني بسبب خطاياكم انتوا هتتحصروا لمده كام يوم؟ 390 يوم. تقول لي طب هو فعلا نبوخذ نصر حاصر مدينه اورشليم 390 يوم؟ لما نروح لسفر إرميا الإصحاح 52 نعرف إن نبوخذ نصر حاصر مدينة أورشليم 18 شهر. 18 شهر يعني 540 يوم. طب مش مظبوطة هي. قال لك لا خدوا بالكم، إرميا 37 قال إن نبوخذ نصر فك الحصار عشان يروح يحارب مصر. فاكرين اللي حضروا معنا سفر إرميا، نبوخذ نصر راح يحاصر مدينة أورشليم، مدة الحصار كلها سنة ونص. بس في أثناء السنة ونص دي مصر بدأت تتحرك عشان تنقذ أورشليم، فراح نبوخذ نصر فك الحصار عن أورشليم وراح يحارب مصر. اللي هو الوقت لو تفتكروا بقى اللي كانوا معانا في سفر إرميا، لما حاول إرميا يهرب من أبواب المدينة راح قابضين عليه، هو كان رايح قرية عناتوس لو تفتكروا يعني، أو اللي يعني كان حاضر. أو بعد ما هو راح يحارب مصر، مصر خافت وراح فرعون مصر دخل جوه، راح راجع تاني مرة محاصر ايه؟ أورشليم. اجمالي المدة من بداية الحصار وان احنا رحنا مصر ورجعنا حصرناها تاني، المدة دي كلها 18 شهر، سنة ونص، 540 يوم. طب هم فعليا حصرها لمدة 13 شهر اللي هم 390 يوم. يبقى الفترة اللي فك فيها الحصار وراح يحارب مصر ورجع 15، دول برا الايه؟ دول بره المد. يبقى انت يا حزقيال حامل خطية الشعب بسبب خطاياهم، اقف بص للمدينة وهي محصرة، يعني بسبب خطاياهم المدينة هتتحاصر لمدة كام يوم؟ 390 يوم. في الحقيقة بقى حبيبي يعني كل الدارسين حاولوا يربطوا 390 يوم بمملكة الشمال، ان دي حاجة تخص مملكة الشمال، فقعدوا يبحثوا في السنين عشان يجيبوا 390 سنة لمملكة الشمال يعادلها 390 يوم باعتبار السنة بيوم. في الحقيقة بقى كل الدارسين يا إما قالوها بدون إثبات، قال لك كده يبقى هم دول إيه، يبقى السنين اسم مملكة الشمال 390، في حين إن إحنا لو نيجي نشوف التواريخ هنلاقي المملكة انقسمت سنة 930 أيام راحوا بعض، وفضلت المملكة موجودة لغاية ما راحت لسبيا أشور سنة 722 قبل الميلاد. دول يعملوا إيه؟ 208 سنة. لا يمكن بأي من الأحوال يعرف يجيب رقم 390. وإن جابوه، وإن جابوه قعدوا إيه يقول لك طب نضيف مش عارف في 40 سنة بتوع راحوا بعام، نضيف 40 سنة بتوع سليمان، نضيف كم سنة من داود. طب في الآخر ال 40 يوم بتوع يهوذا ما لهمش تفسير عند كل الدارسين. لو هنحسبها بعدد السنين إن دي مملكة الشمال ومملكة الجنوب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الكلام ده مرفوض ليه؟ لأنه بالعقل يا حبيبي، لأنه بالعقل. لنفرض إنه مملكة الشمال عاصية ربنا 390 سنة، وبناء عليه حسقيال هيقعد على جنبه الشمال 390 يوم. طب هل من العقل أو المنطق الإلهي إنه مملكة الشمال غلطت يجي الجيل الحالي بتاع يهوذا يتحاصر بسبب خطايا مملكة الشمال؟ طب احنا ذنبنا ده. نفس حسقيال بيقول لهم المثل ان الاباء اكلوا الحصرم واسنان الابناء ضرست، المثل ده لا يقال في اسرائيل. يعني انا ما احملش اثم ابويا، النفس اللي تخطئ تموت. يبقى هل منطق الهي انه الجيل اللي كان ايام نبوخذ نصر في اورشليم يحمل عقاب خطايا مملكة الشمال بتاع 390 سنة؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ فهي محاولة انه نربط 390 يوم بمملكة الشمال العشر اصباط، ونربط 40 يوم بمملكة الجنوب اللي هي يهوذا، كلام ده يعني يفتقر للمنطق. امال ايه المعنى؟ المعنى 390 يوم حصار. تقول لي طيب ال 390 يوم دول ايه؟ قلنا دول المدة اللي بسبب خطاياهم حصل الحصار دوت. ال 390 اللي هو احنا قلنا عليهم مدة حصار مدينة اورشليم، إيه لما نشيل المدة اللي نبوخذ نصر فك فيها الحصار. طب تقول لي طيب اشمعنا الجيل دوت؟ لانه الجيل دوت هو اللي ربنا انظره. الجيل دوت إرميا قاعد يوبخ فيهم ويحذر فيهم وينبه فيهم إن في حصار جاي، إن في خراب للمدينة، إن إحنا نخضع لنبوخذ نصر عشان المدينة ما تخربش. ما سمعوش الكلام فهم اللي وقع عليهم العقاب. إذن يا أحبة، يعني أنا مرتاح تماما للتفسير دوت إن 390 يوم قاعد على جنبه الشمال إن خطاياهم هي سبب حصار المدينة 390 يوم لما نشيل منها المدة اللي نبوخذ نصر فك فيها الحصار. طب اشمعنا الناس دي اللي بتتعاقب؟ لقيت الناس دي اللي عندها إرميا بقاله 40 سنة نابح في صوته والناس دي مش عايزة تسمع، فاستحقه ان هو يقع عليهم الدينونة والحصار والخراب. طيب ده بالنسبة لل 390 يوم. طب ناخد الجنب اليمين ونقف ختام يعني الوسيلة الإضاحة التانية ديت. يقول في الآية 6 فإذا أتممتها، ما توضع على الجنب الشمال 390 يوم، فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. تقول لي 390 يوم يعني اليوم بسنة؟ لا، ما قالش في 390 جعلت اليوم عوض سنة، فلذلك قلنا دي مدة الحصار 390 يوم. لكن لما جه هنا بقى يتكلم عن يهوذا قال هتقعد على جنبك اليمين 40 يوم لتحمل إثم يهوذا، هنا أنا جعلت ليك اليوم عوض عن إيه؟ عن سنة. يبقى مع يهوذا 40 يوم يقصد بيهم 40 سنة. ايه معنى انه يقعد على جنبه اليمين عشان يحمل اثم يهوذا 40 يوم اللي هم يشيروا ل40 سنة؟ قالوا 40 دوت رمز الجيل، الجيل من ضمن معانيه في الكتاب المقدس 40 سنة. لذلك شفنا إسرائيل لما كان طالع في البرية ربنا قال له إيه؟ هتولكوا في البرية حتى يفنى هذا الجيل. فضلوا تايهين في البرية لمدة إيه؟ 40 سنة. يبقى الجيل يساوي 40 سنة. طب هنا 40 يوم يشيروا للأربعين سنة اللي هو إيه؟ الجيل الحالي أيام الحصار. طب إيش معنى الجيل الحالي هو اللي بيتقدم؟ لأنه قلنا الجيل الحالي هو اللي إرميا نابح في صوته فيهم وبيحذرهم من بابل ومن مجيء بابل، هم مش راضين يسمعوا، فهم اللي استحقوا تقع عليهم الإيه؟ الدينونة. يبقى ببساطة شديدة تقعد على جنبك اليمين 40 يوم، يعني الجيل الحالي في شعب إسرائيل هو اللي هتقع عليه الدينونة. ايه الدينونة؟ ان تقعد على الجنب الشمال 390 يوم، ان يجي نبوخذنصر ويحاصر هذا الجيل، الناس ديت اللي عصرت إرميا اللي سمعت انذارات الله واستهانت بيها، هيجي نبوخذنصر يحاصرها لمدة كام يوم؟ 390 يوم. ده التفسير بتاع الاتكاء على الجنب الشمال والجنب اليمين. اختم لكم بقى، ناخد المعنى الرمزي اللي فيها ونقف. 390 يوما تحمل اثم بيت اسرائيل على جنبك اليسار، فاتكئ على جنبك اليمين ايضا فتحمل اثم بيت يهوذا 40 يوما. قلنا الاتكاء على الجنب دوت دي اشارة الخطية، بسبب خطاياكم هتيجي بابل وتحصر. قلنا ليه؟ قلنا لان الخطية بتقيد الإنسان، بتستنفذ طاقة الإنسان. الخطيئة بتعمل نوع من الاكتئاب، ومعروف يعني أن من ضمن مظاهر الاكتئاب كثرة النوم. طبعا مش عايز أعممها، لأنه يعني بسمع الأيام دي حاجات غريبة خلاص. بسمع ناس إيه تفضل سهرانة طول الليل وتنام مش عارف لغاية 4 و5 المغرب، فمش عايز اقول اكتئاب يعني، خلينا دلوقتي ما نحبطش حد. بس فعلا معروف انه من يعني من احدى مظاهر الاكتئاب الحزن الشديد. وإليه حصل معاه كده يعني ما اللي بيكتئب ده ما يزعلش، يعني انت ايه زي إليه؟ إليه اكتئب. لما نشوف اللي حصل مع إليه في ملوك الاول 19، ده اكتئاب يعني بتاع بلده. يعني اللي عايز يوصف الاكتئاب يوصف مشهد إليا. نايم مش عايز يأكل، طالب الموت لنفسه صليب ربنا. يعني نفس البشرية ضعيفة حبايبي، صدقونا أخواتي، صدقونا حبايبي، إحنا إنها الفخار. ما هو فعلا الكتاب كلام صح، يعني إنها الفخار ده لو تجيب حتة زلطة وتخبطه بيها يدشش. هو إحنا كده، صدقوني يا حبايبي، كلنا بلا استثناء نفسية البشرية أضعف من يعني اسمعني حاجة اسمها ورق الأفراخ الناس اللي بيلفوا النفسية البشرية كده. صدقوني يا حبايبي كلنا بلا استثناء، لولا بس إيد ربنا يعني هي اللي إيه؟ هي اللي محوطة. لو صدقوني يا حبايبي، لو المسيح رفع إيده أعظم من فينا يا بشر، لا يسمع له خبر، لا تحصل معه مشكلة، ينهار انهيار ماله قيامة لولا إيد ربنا. فدي الطبيعة البشرية ضعيفة. فاللي حصل مع إيليا ده بيحصل، بس حصل لفترة اكتئاب وقتي يعني لفترة، نفسيته تعبت جدا وطلب الموت لنفسه وأهمل خدمته وأهمل شغله ونايم ويزغدوه يقوم كله لقمة ورح نايم تاني. يعني كتاب بقول لكم بتاع ابوه يعني بتاع بلده. ف ايه الخطيه كده؟ لانه إليا بص لنفسه، عايز ربنا يعمل اللي هو عايزه. لما ربنا ما عملش اللي هو عايزه فتعب. طب ليه ما عملش اللي هو عايزه؟ ما اللي هو عايزه غلط، اللي بيطلبه ده مش صح يا إليا. والتفكير بقى بتاعه كان غير منطقي. قتل أنبياءك لا مش الشعب اللي قتل الأنبياء ربنا إليه، دي إيزابل. أنت ليه بتقول الشعب؟ التفكير مش منطقي وقت الاكتئاب دوت. هدموا مذابحك؟ لا، ده احنا هدمنا مذابح الأصنام، ما هدمناش مذبح ربنا، وربنا له مذبح واحد مش مذابح. بقيت أنا وحدي؟ قالوا لا أنت مش لوحدك، ده في 7000 ركبة لم تقبل أو تكسر بعد. يعني حتى رؤيتك للموضوع في وقت الحزن الشديد ده أنت شايف غلط، فبالتالي اللي أنت بتقوله وبتطلبه ده غلط. أنت يعني إيه ده ونتفهمه. يعني حلو ربنا برضو يعني أنه بيخدنا الأدعى لنا. قالوا أنا حبيب ربنا ده جميل، صدقوني حبيب ربنا ده جميل، وما حد في الدنيا يحتمل طبيعتنا البشرية غير الله. ما تقول لي لا أب ولا أم ولا زوج ولا كاهن ولا حبيب ولا صديق. لذلك كل من وضع رجاء بشر، اسمعوا بقى المرات اللي كله قاعد يرثي بيها بقى، بس صدقوني بحسن، صدقوني حبيبي بيعلم المسيح قلبي بيتوجع لما يعني شوية عاد أدخل كده وبص على الناس بيكتبوه حاجة تكسر القلب، كله مكسور. ليه مكسور؟ ما حبيبي انت مش عارف نفسك انك اناء ضعيف، بس انت رميت الهلب غلط. مش الناس وحشة وتسمعوا بقى ايه كله بقى بالناس وكأن انا ملاك والناس كلهم شياطين والناس بتخزل والناس بتطرق. يا عم انت بتكلم نتكلم في ايه احنا؟ بس طبعا مش كده، لكن انت كإنسان غلطان انك رميت الهلب على اب او ام او صديق او اخ او اخت او كاهن. أم الهلب يترمى على مين؟ يترمى على المسيح حبيبي. هو بقى ربنا يستخدم إنسان هو حر، يحط لي إنسان في طريقي ما يماشي، ما ديش دعوة أنت تعمل أنت تعمل، بس أنا سندي أنت مش سندي بشر. كل الذين انتظروه لا يخزوا، لكن يخزى مين؟ اللي اتكل على الرؤساء وبان البشر تخرج روحي ينفعدون إلى طربيه. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكار. طب ما احنا اللي غلطانين ان احنا حطينا رجانا في بشر. فقلت حبيبي طبعا البشرية ضعيفة، وضعيفة جدا وضعيفة جدا، وكلما الإنسان بيبقى أكثر حساسية كلما بيبقى موجوع وجع ما لم بلا ربنا. حاجات تانية بالنسبة لناس تانية ما تفرق، هم ضعفة برضو، بس الناس الحساسة يعني اللي بيتعب الآخرين بالتأكيد بيتعبه. لا في حاجة تانية بقى لا تتعب الآخر، يعني انت لما تروح تحكي له تقول له انا زعلان من كذا، يا انت ايه اللي معلش ما انت ما تعرفش النفسية دي. فدول بيبقوا اكثر عرضة ان يتوقعوا. طب يا عيني عليهم؟ لا مش عيني عليهم، يا بختوهم، ما هو دول اكثر ناس بقى يعرفوا يترموا على المسيح، بس يوجهوا البوصلة صح. صدقوني حبايبي الناس الحساسة هي الناس الاكثر قدرة إنها ترتبط ارتباط قوي بالمسيح. مش عايز أتكلم على حد وهو عايش، لكن يعني أحد الآباء، مش عايز هقول الاسم يعني، بس ما أسمع له حديث إلا لما يبكي هو بيتكلم. ربنا يديله الصحة سنه، يعني ربنا يبارك فيه وصحته. كل ما الإنسان بيزداد يعني رقة، صدقوني حبيبي كل ما تتعمق علاقته، مش عايز أقول إن الباقيين لا، بس يعني فعلا النوع دوت بيبقى يعني ارتباطه بالله أقوى. لذلك ما نستغربش إنه يعني النساء أكثر وفاء للمسيح من الرجال. دي حاجة على مستوى التاريخ وعلى مستوى الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه إحساس المرأة بضعفها ده بيخليها اتكالها على المسيح أكثر. ما بقولش إن الرجل مش بيتكل، بس مرات كتيرة إحساسه بدراعه عند البعض بيخلي يعني برضو الاتكال على المسيح مش كامل. لكن كل ما الإنسان يحس بضعفه، ودي يعني أسهل أن المرأة تشعر بها، كل ما بيشعر باحتياج للمسيح أكتر، كل ما يبقى علاقته بالمسيح أقوى. هو ربنا ما خلقنا ضعف عشان كده. ليه يعني حتى الرجال أنا يعني يصعب برضو علي، يعني ليه مستكترين على نفسينا الضعف؟ احنا كلنا هنا ضعيف. فيعني قصدي اقول يعني بقى النوم على الجنب دوت النفسيه اللي ضغطت مرات كتير. الخطيه بقى تعمل الحكايه ديت، بس الانسان في الخطيه محبط ونايم ومش عايز ياكل، يعني طبعا بدأت تدخل بقى الجانب غلط. يعني الحكايه عايزه بقى ان انا اقوم واقدم توبه وأعود بقوة أعظم. طيب ده المعنى الأول اللي تكع الجنب ده الخطية اللي بتشل طاقات الإنسان. طب معنى تاني رمزي، الجنب الشمال يشير للخطايا الظاهرة، الزنا والقتل والسرقة. طب الجنب اليمين يشير للخطايا الخفية، إيه؟ محبة المتكئ الأول، ومحبة المديح، ومحبة الكرامة، ومحبة الرياسة. ضربات شمال وضربات يمين. معنى رمزي ثالث، إنه الجنب الشمال قعدنا 390 يوم والجنب اليمين قعدنا 40 يوم، الاثنين على بعض يعملوا 430 يوم. 430 يوم دول لو خدنا اليوم بسنة يمثلوا 430 سنة إسرائيل كان مسبي في أرض مصر. يعني عايز أقول الاتكاء على الجنب اللي هي الخطية بتحط الإنسان كما في حال إيه؟ كما في حال سبي. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. نختم آخر آيتين الآية 17، فثبت وجهك على حصار أورشليم. أتريبا وهو قاعد 390 يوم على الجنب الشمال عينه على الإيه؟ اللبنة والصاجة. لما يروح قالب على الجنب اليمين برضه ثبت وجهك على حصار أورشليم. يعني ربنا عايز يقول انه في تصميم من التأديب لإسرائيل، حط وجهك عليها يعني هأدبهم هأدبهم. وفي الوقت نفسه وهم في التأديب انا عيني عيني برضو عليهم. لما ربنا بيأدب مش معناها انه ده تعرفين لو بطل تأديب يبقى معناها انه فقد الرجفين. يعني طول ما هو بيأدب نشكر الله لسه فينا أمل. لكن لو مجازا يعني التعبير، لو ربنا يفقد الأمل في إنسان خلاص يبطل يأدبه. على ما تضربون بعد تزدقون زي ذلك، خلاص حدبوا ليه زكا، كل ما بأدبه بيعاني سيبه، دي أخطر، دي سيبه دي أخطر، لا يأدب. يعني معناها لسه فينا إيه؟ لسه فينا أمل. فثبت وجهي على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة وتنبع عليها. الدراع المكشوفة ايه؟ عارفين لما الواحد يجي يضرب يشمر. فكلمة دراعك مكشوف يعني يعني في تصميم على ان الله يؤدب، يعني بيشمر دراعه يعني هيضرب. بس فيها معنى رمزي لذيذ قوي. بص، ثبت وجهك على اورشليم يعني اورشليم تحت الحصار. لغاية امتى؟ لغاية ما دراع ربنا تتكشف. طب يعني ايه دراع ربنا تتكشف؟ أشعية 53، قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم. يعني ايه شمر عن ذراع قدسه؟ أنا ذراعهم مداره، شمرته يعني كشفته. طب ذراع ربنا ده رمز للابن، طول النهار بسطت يدي لشعبه معاند. والروح القدس رمز لإصبع الله، إن كنت أنا بإصبع الله وفي موضع آخر كنت أنا بروح الله. فدراع ربنا ده الابن، الدراع زي ما بيخرج من الجسد الابن خرجت من عند الاب. طيب الدراع متغطى اهو، غير معلن عند الاب. طيب في ملء الزمان شمر عن دراعه، يعني شمر يعني ايه؟ ظهر، يعني الابن تجسد. يعني ايه معناها؟ يعني ستظل أورشليم تحت حصار الخطية إلى أن يشمر الله عن ذراعه، إلى أن يتجسد الابن. احنا مستعبدين للخطية لغاية فين؟ لغاية ما جاء ملء الزمان أرسل الله ابن مولود من امرأة. ليه؟ عشان يرفع عننا إثم الخطية وحملها. يختم آخر آية، وها أنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب. لما هنتقعد 390 يوم هنربطك عشان إيه؟ ما تقلبش، تفضل إيه؟ تفضل 390 يوم على الجنب الشمال وبعد كده 40 يوم على الجنب اليمين حتى تتمم أيام حصارك. يبقى ممكن يكون بقى اللي تقلص في الآية 25 في الإصحاح الثالث إنهم هيحطوا عليك ربط، ممكن يكون دي اللي مقصود بيها، إنك أنت هتتكتف كده عشان ما تقلبش من جنب الجنب 390 يوم على جنب ولما تخلصهم 40 يوم على الجنب الثاني. دي العلامة الثانية. يبقى العلامة الأولى اللبنة دي تشير للقضاء اللي هيقع على المدينة. طيب العلامة الثانية اللي اتكى على الجنب ده اللي هيحصل مع الشعب هيقع تحت الحصار. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، العلامة الأولى حسقيال يمثل الله اللي هو عينه على الصاج مش على المدينة. طب العلامة الثانية النوم على الجنب حسقيال يمثل الشعب اللي هو وقع تحت حصار 390 يوم والجيل اللي وقع عليه التأديب. تقولي لي هو حسقيال رمز ربنا ولا رمز للشعب؟ حسقيال كاهن، فلأنه كاهن نمرة واحد هو بيمثل الله أمام الشعب، ولأنه كاهن هو بيمثل الشعب أمام الله. إيه شغلة الكاهن؟ يعلن أعمال الله، يقدم عطايا الله للناس، فهو بيمثل الله في عينين الناس. عشان كده الدسكولية تقول إن الأسقف يكون مكرم عندكم كرامة المسيح، ده بيمثل الله. وفي الوقت نفسه لما بيقف أمام الله، كلمة حلوة لسه النهاردة كنت كاتبها عن فم الذهب، إنه الكاهن هو سفير. سفير مين؟ سفير العالم كله أمام الله، لذلك هو مطالب بأنه يصلي من أجل كل الناس حتى الذين رقضوا، فهو بيمثل الناس في محضر ربنا. لذلك العلامة الأولى حسقيال يمثل الله، العلامة الثانية حسقيال يمثل الناس. مرة بنعمة ربنا المرة اللي جاية نشوف العلامة الثالثة بتاعة حسقيال. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.